بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، ونكمل مع بعض دعوة للتعايش. يعني ابتدينا المرة اللي فاتت الحلقة الأولى، والنهاردة حلقة التانية. الحلقة التانية النهاردة تقدروا تقولوا إنها زي ما تكون عبارة عن مقدمة تشويقية، يعني تكون إن شاء الله لطيفة وتعرفكم. الدعوة للتعايش الأول يعني تعايش، بنفكركم إزاي نتفهم مع بعض، إزاي نتكلم مع بعض، إزاي نحترم بعض حتى لو اختلفنا، ولازم احنا نختلف. ازاي نقدر بعض؟ ازاي نبني بيننا وبين بعض جسور، ما نبنيش حوائط وحواجز؟ ازاي في بلادنا، ازاي احنا يا مسلمين نعرف نتحاور مع بعض؟ ازاي نحترم بعض؟ ازاي ندور على مساحة مشتركة بيننا وبين بعض نتفاهم فيها ونتكلم فيها؟ البرنامج ده موجه لمين؟ من اول الرجل ومراته. ازاي نتكلم مع بعض؟ ازاي نتحاور مع بعض؟ نيتنا ازاي نسب الطلاق تقل؟ ازاي التعاسة تقل؟ ازاي الحوار يكثر؟ البرنامج ده موجه لمين؟ موجه للاباء والابناء. ازاي نقيم حوار في بيوتنا بين الاب وبين ابنه؟ ازاي نتفاهم مع بعض؟ ازاي ما تبقاش العلاقة علاقة يا اما اوامر بتتنفذ، يا اما كل ابن قافل على نفسه ومش عايز يتكلم مع اهله؟ ازاي نتفاهم جوه العيلة مع بعض؟ ازاي جيل الشباب يستوعب ويتسمع ويتقال له هو كمان يسمع؟ دي دعوة للتعايش يا جماعة. ازاي هو اللي احنا عايزين نقوله في البرنامج، ازاي نسمع بعض؟ ازاي جيل الشباب اللي احنا متهمينه على طول، وقد يكون احنا السبب لان احنا ما بنسمعوش ما بنتكلمش معاه، وقد يكون هو السبب لانه مش عايز يسمعنا او ما فيش حوار مشترك اصلا نتكلم فيه. ازاي ان جيل الشباب عمالة تنتشر بينه مخدرات وتطرف وغيره؟ ازاي نتكلم مع الشباب؟ ازاي نحمي شبابنا بالحوار بالتفاهم؟ دعوة للتعايش، ده المقصود بالتعايش. نيتنا في البرنامج ده فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. نيتنا في البرنامج ده اننا المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. نيتنا في البرنامج ده المؤمن الف مألوف، تألفوا بسرعة، تتعايش معه بسرعة. ولا خير، بقيت حديث النبي، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نيتنا في البرنامج ده ان يحترم الاسلام في العالم، لان يا جماعه للاسف بقى في صور صارخه من عدم احترامنا لبعضينا وعدم سماعنا لبعضينا، جعلت المسلمين يظن ان بينهم ما فيهوش تعايش، وجعلت الغرب يظن ان المسلمين دول يعني بعيدي كل البعد عن الحوار عن التفاهم، حتى وصلنا بالهمجيه واحنا بنقول ان ديننا اعظم دين فيه حوار وفيه تعايش. قراننا كتاب حواري، وفي نفس الوقت واحنا بنقول الكلام ده كله بنقول مش معنى التعايش انك يا غرب تفرض ثقافتك علي، وانك تضيع شبابي وتقول خليهم تتمحي شخصيتهم ويبقوا لهم شخصيات اخرى زي الغرب عشان يبقى هو ده التعايش. لا، التعايش مش معناه الذوبان. التعايش معناه انا طرف وانت طرف، ندور على مساحة مشتركة نتكلم فيها من غير ما تاخد ارضي وتقولي تعالى نتعايش، لكن تعالى نتعايش نتفاهم مع بعض. ازاي ان المسلمين اللي عايشين في الغرب وفي اوروبا يندمجوا في المجتمع الغربي عشان يعرفوا جارهم واللي معاهم في الشغل بقيمة الاسلام ويرفعوا صورة جميلة للاسلام من غير ما يفقدوا هويتهم الاسلامية؟ انا مسلم معتز باسلامي بس مندمج متعايش علشان يحترم الاسلام من غير ما اضيع حقي ومن غير ما افقد شخصيتي. ده دعوه للتعايش. فالواحد قاعد يدور ونبذل مجهود. طب لو عايزين نتكلم على التعايش من خلال قصه ومن تاريخنا، ليه من تاريخنا؟ انا مش هتكلم على التعايش وادور على امثله من العالم او من الخارج وانا عندي امثلتي. ما دورش على أمثلة من الغرب، أنا عايز أتعايش مع الغرب، لكن أنا لم أبني تصوري للتعايش، أبني تصوري النهضة أمتنا لازم يكون طالع من جذورنا. بقى أنا عندي أساس محطوط في الأرض اسمه أجدادنا عاملين يبنوا فيه، واخد أساس آخر، طب ماخد الأساس اللي محطوط لي، وما فيش مانع أن أنا أستعين بالتجارب الأخرى، أنا متعايش. لكن قلنا لازم يطلع من تاريخنا، وعشان البرنامج ده بيكلم الغرب فيعرف الغرب الإسلام وحقيقة الإسلام، فعدنا ندور في تاريخنا عايزين نماذج للتعايش، عايزين نماذج للتعايش، فلم نجد أفضل. احنا حكينا قبل كده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا ايه بعد كده؟ فلقينا تجربة مفيدة جدا 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 ومناسبة للوقت اللي احنا عايشين فيه، الأئمة الأربعة.
والحلقة النهاردة تشويقية يعني حلقة تشويقية يعني عاود أقول لكم هتشوفوا إيه في الأئمة الأربعة. حاول نعمل شوية حاجات يعني إن شاء الله يكون لطيفة زي كده. لكن الأول زي ما بقول لكم إيه اللي ودنا للأئمة الأربعة؟ ودنا للأئمة الأربعة إن هم من تاريخنا. دي نقطة مهمة جدا. وبالتالي أنا بحكي على حاجة في تاريخنا. طب إيه علاقتهم بالتعايش؟ ده علاقة وثيقة. وأنا حسبت الكلمة دي إن شاء الله بإذن الله في العشرين حلقة اللي جايين. الأئمة الأربعة أئمة التعايش في تاريخ المسلمين. ممكن أقول كمان من أئمة التعايش في تاريخ البشرية. أيوة غرب، أنا بكلم المواطن الغربي اللي بيسمعني دلوقتي زي ما الناس عندنا سمعنا. الأئمة الأربعة أئمة التعايش، أئمة التفاهم، أئمة الحوار، أئمة الحضارة في تاريخ البشرية. وده اللي احنا هنشوفه. خلي بالكم برضو من اسباب ان انا اخترتهم ان عدة اشياء، من اسباب ان انا اخترتهم ان هم تواجدوا في زمن في انفتاح ضخم جدا جدا جدا، انفتاح رهيب. يعني عايز اقول انه مشابه يعني انا كنت بدور على تجربة لما اجي احكي عنها الناس ما تقولش دي ملهاش علاقة بينا. انتوا هتشوفوا ان في اشياء مشابهة جدا. عصر في انفتاح شديد، يعني زي اذا كنا بنتكلم على ثورة التكنولوجيا دلوقتي او الثورة الصناعية قبل كده، فالوقت اللي هم تواجدوا فيه انطلاقة غير عادية وتجديد غير عادي، لان هم جم في عصر الدولة العباسية واواخر الدولة الاموية، يعني جم في عصر هارون الرشيد، يعني جم في عصر انفتاح وعلوم كتيرة ونهضة عمالة تحصل في كل الميادين، وهم جم في الوقت ده. فانا قلت دي نقطة مناسبة للوقت اللي احنا عايشين فيه. نقطة تانية ان هم تواجدوا في وقت في غزو عمال يجي على المسلمين من ثقافات اخرى. تشوف النقطة دي مشابهة قد ايه. يعني صحيح الاسلام كان قوي جدا في الوقت ده ومحدش قادر يحاربه بالسلاح، لكن كل الثقافات الاخرى اليونانية والاغريقية ومش عارف الرومان والفرس كله عمال يدخل على الاسلام بثقافته. الأئمة الاربعة ازاي يتعايشوا من غير ما يدوبوا، وازاي يحافظوا على دين الامة وثقافة الامة من غير ما يقفلوا على نفسهم وينعزلوا؟ ده اللي هنشوفه. فلقيت الله دي حاجات مشابهة. وبعدين كان وقت حصل قبل صراع، كان حصل قبليه الفتنة بين سيدنا علي بن ابي طالب وسيدنا معاوية بن ابي سفيان والحرب اللي دارت. فكان فيه هم جم بعد زمن في صراع مشابه للي احنا فيه، فازاي يتعاملوا مع الموضوع وعالجوا الحكاية دي ازاي؟ وقالوا ايه على سيدنا علي؟ وقالوا ايه على سيدنا عثمان؟ وقالوا ايه على ابو بكر وعمر؟ ولما الناس كانت بتتطاحن هم كانوا بيتصرفوا ازاي؟ انا مش بقول لكم حلقة تشوي ايه، فكل الحاجات دي لقيتني بقول الله ده الموضوع قريب قوي. وبعدين هم اصلا الأئمة الاربعة مختلفين. يعني مختلفين بينهم من بعض، لان هم تواجدوا في فترة بداية تشكيل الفقه الاسلامي. يعني ايه بداية تشكيل الفقه الاسلامي؟ يعني هم الأئمة الاربعة جم في وقت ازاي النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك لنا القرآن والسنة. القرآن والسنة آيات وأحاديث عددها محدود أكيد، يعني 6000 آية عددها محدود. وحيحصل في تاريخنا إلى يوم القيامة أحداث غير محدودة، حاجات كتيرة جدا. فلان هيتجوز ومش عارف، فلان هيتطلق والحالة الفلانية، وحيحصل كذا، وحيطلع فيه مش عارف قضايا جديدة وعقود جديدة، مليون حاجة هتحصل ليوم القيامة أكيد. فازاي تطلع من الآيات المحدودة حلول للمشاكل الغير محدودة؟ هو ده الفقه. يعني الفقه إيجاد حلول لحياة الناس، لمشاكل الناس في كل قضايا الحياة في ضوء القرآن والسنة، في الجواز والطلاق والبيع والشراء وعلاقة الناس ببعضها وعلاقة المسلمين بغير المسلمين وعلاقة الحاكم بالمحكوم، ومش في كده وبس، والعبادات وازاي تصلي وازاي تصوم. الفقه ده يعني من أعظم العلوم الإسلامية، ده أهم علوم الإسلامية، لأن دي هتعرف ازاي تحل مشاكلك في الحياة وتتعامل في الحياة، وازاي تستنبط من القرآن والسنة عشان تحل مشاكل الحياة. فدول الأئمة الأربعة ده الفقه. وهم عملوا ايه؟ هم اول ناس بدأوا يقولوا طب ازاي نطلع من القرآن والسنة ونحل مشاكل الحياة. يعني شفتوا يعني ايه الائمة الاربعة؟ يعني ايه الفقه الاسلامي ده؟ ببساطة شرحته لكم كده يا جماعة، ان الائمة الاربعة دول اللي هيطلعوا من القرآن والسنة ويحلوا مشاكل الحياة. فكل واحد ومحدش كده قبليهم، فكل في ناس تانية بس هحكي عنها يعني، بس هما من الاوائل. فكل واحد فيهم عنده طريقة وعنده فكر ازاي نستنبط من القرآن والسنة، نحط قواعد 1 2 3 4 داخل داخل. فمختلفين ومختلفين في ايه؟ في قضايا كبيره. مش مختلفين دلوقتي ندعي في صلاه الفجر ولا ما ندعيش، نحط ايدينا هنا ولا نحط ايدينا هنا. مش مختلفين في حاجه، ده مختلفين في قضيه كبيره، ومع ذلك بيحبوا بعض، ومع ذلك بيحترموا بعض. ولما تسمع بيقولوا على بعض ايه؟ يا نهار ابيض، تقول هو في تعايش الدنيا اكتر من كده؟ شفت انا عرفت انا معنى اخترت الائمه الاربعه ليه؟ بيقولوا على بعض ايه وبيتكلموا عن بعض ازاي؟ يعني تفاجئ تقول ايه ده؟ ده احنا تاريخنا غير ما احنا فاهمين خالص، ده احنا طلعنا دلوقتي وحشين قوي، ده احنا عايزين نبقى زي دول. ونقول للغرب اللي بيقول ان من سبب جمود المسلمين ان الفقه بتاعهم والائمه الاولانيين بتوعهم جامدين، طب تعالى بقى غرب احكي لك الائمه الاربعه دول منفتحين قد ايه ومتعايشين قد ايه وبيحبوا بعض قد ايه، رغم ان هم مختلفين في قضايا كبيره، ومع ذلك منتهى الود والحب والاحترام. عرفتوا ليه انا اخترت الائمه الاربعه؟ لاني نموذج غير عادي، رائع في التعايش، رائع في التفاهم، في الحوار، في الاستماع، في القبول لقبول الاخر. مش قبول فكره لانهم مختلفين عن بعض فكر، قبول وجوده، قبول ان هو بقى موجود جنبي. تعالوا نكمل ويعني ونحكي اكتر على الائمه الاربعه بعد الفاصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني برجع تاني وبتكلم عن الائمه الاربعه. طبعا الحلقه دي بتكلم عن الاربعه، من ان شاء الله باذن الله من الحلقه الجايه هنبقى بنتكلم عن الامام ابو حنيفه اول حلقه بقى، ونفضل عايشين مع ابو حنيفه لغايه ما نخلصه ونشوف حياته ونعيش القصه زي ما كنا عايشين ان شاء الله في ايام على خطى الحبيب، نعيش القصه ونتفاعل مع القصه ونحب ان شاء الله الامام ابو حنيفه ونتخيله، وبعد كده نشوف طب هو كان متعايش قد ايه، طب المشاكل اللي كانت في عصره ايه، طب ازاي تعايش معاها، طب اتعامل مع الحكام ازاي، طب اتعامل مع غير المسلمين ازاي، طب اتعامل مع العصاة ازاي، طب كان بيفكر ازاي، طب ازاي فضل ناجح 30 سنة، ازاي فضل الناس منهومة عليه 30 سنة، كان بيعمل ازاي، كان متعايش عشان يجمع الناس 30 سنة عشان احنا نتعلم منها. فهمت الموضوع هيبقى ازاي؟ خلي بالكم برضو يا جماعة الائمة الاربعة، انا ليه اخترت الائمة الاربعة؟ الائمة الاربعة دول لو ما كانوش متعايشين ما كانوش نجحوا جدا. اصل اوعى تفتكر ان ما كانش فيه فقهاء غير الائمة الاربعة، لا لا لا، ده فيه افقه منهم. طب اشمعنى الائمة الاربعة اللي فقههم وصل لغاية النهاردة وغيرهم ما وصلش؟ طالما انت بتقول فيه افقه منهم، اصل مش الموضوع فقه بس، ما الموضوع ايه؟ الموضوع تعايش. يعني ايه الموضوع تعايش؟ يعني اللي عنده قدرات في التعايش بينجح. يعني لما اقول لك ايه اللي يميز الائمه الاربعه عن غيرهم كتير كتير، في ائمه واكبر منهم واساتذتهم كمان اللي علموهم، ومع ذلك دول اللي نجحوا. اديك اسباب اشمعنى الاربعه دول. من ضمن الاسباب مثلا، من ضمن الاسباب ان الائمه الاربعه تعايشوا مع الجيل اللي وراهم، فورثوا علمهم للجيل اللي طالع، فطلع تلامذه واخده منهم وبتنشر. يعني الامام ابو حنيفه جاب 4 تلاميذ وحس ان الولاد دول غير عاديين. انا بتكلم على التعايش، خلي بالكم احنا جامعاتنا ما فيش فيها تعايش. جامعاتنا احيانا مين بيبقى حريص على الجيل اللي جاي ياخد ولد، والولد ده نهتم بيه لان ده هيبقى العالم بعد 20 سنه، بدل ما العقول الناجحه بتهاجر لبره للغرب. ازاي نحافظ على اولادنا ونطلع اجيال ناجحه؟ ازاي في الشركه نطلع بدل ما نضغط ونشيل الناجح الشاب الصغير اللي شكله هينجح ونضغط عليه ويعني ونخلص عليه، ازاي نكبره؟ صدق ابو حنيفه اول واحد عمل الحكايه دي، اختار 4 ولقاهم معهمش فلوس، فقراء، فاول واحد عمل منح ماليه زي الجامعات. قبل اوروبا ما تعرف الحكايه دي بسنين، بدا يدي منح ماليه للتلاميذ اللي معهمش فلوس علشان يكبروا وعلشان يتفرغوا للعلم. فطلع من تحت ايد 4 منهم ابو يوسف اللي بقى بعد كده قاضي القضاة في العالم الاسلامي كله، بسبب ان هم ورثوا. في حين ان في علماء تانيين زي الليث بن سعد كان في مصر هنا، والليث بن سعد كان عايش هنا في مصر وما وصلش فقهه، مع ان الامام الشافعي يقول لك الليث بن سعد افقه من مالك غير أن أصحابه ضيعوه. ضيعوا إيه؟ ضيعوا العلم بتاعه، ما ورثت العلم بتاعه. فمن أسباب نجاح الأئمة الأربعة إنه ما ورثوا. شفت أهو ده تعايش. من أسباب نجاح الأئمة الأربعة إن هم مرنين. الإنسان المرن يعرف يتعايش مع الناس، فقوهم مش جامد، فقوهم مرن. من أسباب نجاح الأئمة الأربعة إن هم سافروا كتير، صدق احتكاك فسافر كتير. من أسباب نجاح الأئمة الأربعة إن هم سكنوا في مدن رئيسية، محتكين بالناس. يا جماعة المنعزل مش ممكن ينجح، اللي قافل عن نفسه. بص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونه. اختلط. فالائمه الاربعه، انا كل ده عمال اقول لك ان اسباب نجاح الائمه الاربعه، وان احنا جايين نتكلم عنهم النهارده، ان هم متعايشين. فالائمه الاربعه محتكين، مرنين، اهتموا بجيل بعديهم ياخد علمهم ويورثوا. الائمه الاربعه فيهم كمان حاجه عجيبه جدا، ان هم علاقتهم بالحكام ما وصلتش ابدا للصدام. احيانا يبقوا مش موافقين على اللي بيعملوا الحكام، لكن ما وصلوش للصدام، وما يدهنوش الحكام بس ما يصطدموش. فما تهمش علمهم، ما تهمشوش على جنب، فقدروا يقدروا يوصلوا افكارهم ولا يحجبوا ولا يمنعوا ولا تمنع افكارهم، لان هم مش صداميين. يعني دي نقطه. انا كل دول عمال احكي لك الائمه الاربعه. الائمه الاربعه كلهم عندهم افكار جديده. خلي بالكوا الانسان المتعايش، الناس ساعات يا جماعه تتعايش معاك لان انت بتعرف تتعامل معهم حلو، بس مش كل الناس يهمها المعامله الحلوه. في ناس يهمها المصلحه، في ناس مصلحه ليه؟ يعني يتعايش معاك لو انت هتديله مصلحه. فهم الائمه الاربعه ادوا للملايين مصلحه. ازاي؟ عندهم حاجه جديده يقولوها. يعني تصدقوا ان الامام الشافعي اوروبا اتاثرت بيه؟ لان الامام الشافعي جاب فكره جديده، ان اي علم في الدنيا لازم يبقى فيه قواعد ما كانش موجود قبله، لازم يبقى فيه قواعد ازاي نطلع من العلم ده افكار جديده. ازاي؟ يعني هو قام عامل ايه؟ قال لك الفقه ده، الدين، القران والسنه، ازاي نستنبط من القران والسنه؟ تعالى نحط قواعد 1 2 3 4 5، وقام عاملها علم وكتبها في كتاب. فبقى الامام الشافعي حط طريقه للتفكير المنطقي، فخدها ابن رشد في اسبانيا في الاندلس، فاوروبا خدت من ابن رشد اللي واخده من الشافعي. فبقى الشافعي صاحب، يعني الشافعي وجايزة نوبل المفروض يكون ده واحد اللي حط مناهج التفكير، ازاي تفكر بشكل مرتب تسلسلي، ازاي تحط قواعد للتفكير نظام. تخيل. فهم متعايشين جدا لان عندهم حاجه يدوها للناس، فالناس محتاجاهم. انا ساعات افكر ازاي الامام احمد بن حنبل يحضر له 5000 طالب و10000 طالب في الزمن دون في بغداد لمده 10 سنين. يعني ازاي؟ اي واحد يا جماعه عنده كلام او عنده فكر بعد شويه بيخلص، ازاي ده يستمر 10 سنين؟ اكيد عنده قدرات غير عاديه في التالف مع الناس وتجميع الناس. ازاي الامام مالك يموت عنده 78 سنه وتقعد الحلقه بتاعته 60 سنه متواصل، يجي له الناس من اسبانيا من 3 قارات، عنده تلاميذ من 3 قارات، تخيل، ويحضر 3 اجيال. يعني هو الامام مالك عاصر 3 اجيال، جيل يموت ويجي جيل جديد، وهو لانه مات كبير وابتدى صغير، ابتدى الدرس بتاعه او العلم بتاعه والمدرسه بتاعته والمذهب بتاعه عنده 17 سنه. فازاي الناس دي بتحضر له كل المده دي؟ شفتوا الائمه الاربعه؟ طيب تيجوا النهارده كده نعمل ايه؟ نعمل تعريف سريع بعد ما قلنا ليه الائمه الاربعه والتعايش. تعالوا نعمل تعريف سريع بالائمه الاربعه، نعمل كده شويه احصائيات دمها خفيف ولطيفه وتكون سهله. يعني نعمل بطاقه تعرف. اول حاجه المولد، هتلاقي 2 اتولدوا في العراق و2 اتولدوا في الحجاز. وهنا ملحوظه مهمه، كلهم طالعين من مدن كبرى او عاشوا في مدن كبرى. يعني الاثنين اللي في العراق ابو حنيفه والامام احمد بن حنبل، واحد مولود في الكوفه اللي هو ابو حنيفه اللي هي كانت مقر الخلافه الاسلاميه ايام سيدنا علي بن ابي طالب. وابو حنيفه جاي سنه 80 هجريه، يعني فطلع من بلد مش عاديه، مش مدينه صغيره. والتاني الامام احمد بن حنبل من بغداد. طب دول الاثنين بتوع العراق. طب والاثنين اللي من 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 الحجاز؟ الامام مالك مولود في المدينه. والشافعي صحيح اتولد في فلسطين، الشافعي من غزه بالمناسبه يا جماعه، اتولد في غزه لكن من سن 3 سنين، واصلا مكاوي اصلا من مكه، ومن سنة 3 سنين رجع مكة بعد ما مات أبوه، فرجع مكة تاني فهو عاش مكة. وبالتالي فبص على الأربعة، اثنين يمثلوا مدرسة الحجاز، واثنين يمثلوا مدرسة العراق، والأربعة من مدن أساسية عايشين جوه مجتمعات كبيرة محتكين بالناس. طيب نكمل بطاقة التعرف. أنا كل ده بديك إيه؟ بديك كده فرشة لحلقة النهاردة، فرشة تشويقية عن الأئمة الأربعة. يبقى قلنا المولد، طب نقول إيه كمان؟ اثنين أصولهم عربية واثنين أصولهم مش عربية. مين اللي أصوله عربية؟ أنا بعمل زي ما تقولوا كده بنعمل يعني مسابقة يعني. مين اللي أصوله عربية؟ وأنا ممكن يعني والناس بتسمعني يبقى كده، والعيلة قاعدة مع بعضها، لو العيلة قاعدة تتفرج مع بعضها أو شباب قاعدين مع بعضهم، نتعايش مع بعض ونعمل مسابقة. فأنا بقول مين اللي من أصول عربية ومين الاثنين اللي من أصول عربية؟ الشافعي طبعا، لأنه هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرشي من قريش. والتاني اللي من أصول عربية الإمام أحمد بن حنبل من بني شيبان، قبيلة كبيرة جدا في العربي، ومنها المثنى بن حارثة، أول واحد بدأ يحارب الفرس في الفتوحات الإسلامية. فاثنين من أصول عربية واثنين من أصول غير عربية، ودي نقطة خطيرة في التعايش. مين اللي من أصول غير عربية؟ أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة أصله فارسي. والتاني الإمام مالك، يقال إن هو أصله من الموالي، أصله من العبيد اللي يعني مش هو أجداده، من العبيد اللي أعتقوا. ودي نقطة خطيرة في التعايش، إزاي إن المجتمع قبل ناس مش من أصل العرب تقود العرب في الفقه؟ معقول الإسلام غير الناس كده؟ ده قبل ما يجي الإسلام كان العرب استحالة يقبل حد يديله فكرة أو يأمره أو يوجهه من غير العرب. معقولة شفت نقطة التعايش دي جوه المجتمع؟ ده احنا دلوقتي مجتمعاتنا ممكن تلاقي طبقتين ما يقبلوش بعض، وينظر للناس بالجنسية وبالباسبور وغني وفقير. لكن معقولة فارسي أصله فارسي أبو حنيفة ومالك ويقبل العرب إن هم يوجهوا؟ عرفتوا ليه ما هاخد الأئمة الأربعة؟ شايفين كلها نقط في التعايش خطيرة. طيب تعالوا ناخد نقطة تالتة، مين قبل مين؟ حد يعرف يرتب لي الأئمة الأربعة حسب تواريخ نرتبهم يعني زمنيا، مين جه قبل مين؟ ها، أول واحد الإمام مالك، غلط طبعا، لا طبعا مش مظبوط. أول واحد أبو حنيفة سنة 80 هجرية اتولد أول واحد، وبعد كده الإمام مالك، وبعد كده الإمام الشافعي، وبعد كده الإمام أحمد بن حنبل آخر واحد في الأئمة الأربعة. ده ترتيبهم الزمني. بس أقول لك حاجة جميلة قوي، صدق كلهم تلاميذ على إيد بعض، وكلهم مختلفين في الفكر، وكلهم بيحترموا بعض. كلهم مختلفين في الفكر، يبقى أنا مش التعايش مع الناس ذوبان وأنا أفقد شخصيتي. وكلهم تلاميذ بعض وبيحبوا بعض، معناها إن إحنا منفتحين ومتعايشين. تعرف تنفتح كده وتبقى شخصية يعني متعايشة كده، لكن ثوابتك ما بتفرجش فيها. فتبص تلاقي ان الامام ابو حنيفة جه اول واحد، كويس، وبعدين مالك، وبعدين الشافعي، وبعدين احمد بن حنبل. احمد بن حنبل تلميذ مين؟ الشافعي. والشافعي تلميذ مين؟ مالك. والشافعي واحمد بن حنبل التلميذ على كتب وعلى اسف على تلاميذ ابو حنيفة. والشافعي تلميذ مين؟ مالك. والشافعي واحمد بن حنبل التلميذ على كتب وعلى اسف على تلاميذ ابو حنيفه، اللي هو لما قلنا ابو يوسف تلميذ ابو يوسف الشافعي، اسف احمد بن حنبل، وتلميذ محمد بن حسن التلميذ الثاني بتاع ابو حنيفه الشافعي. ايه ده؟ ده كلهم تلاميذ بعض وكلهم على ايد بعض وكلهم بيحترموا بعض، وهتشوف في اخر الحلقه بيقولوا على بعض كلام حلو قد ايه. طب ناخد حاجه كمان، الوضع الاجتماعي او الوضع المالي، اثنين اغنياء واثنين فقراء. اثنين اغنياء عشان ما حدش يتخيل التعايش ده لطبقه دون طبقه، فشاء ربنا سبحانه وتعالى ان هم اصلا مختلفين. ابو حنيفه غني، غني قوي، ابو حنيفه تاجر غني. ابو حنيفه كان يلبس العباءه والحله والبدله يعني بعصرنا الحالي ثمنها 1500 درهم يعني، ومع ذلك ينفق يجلس بين الفقراء
ما يظنون انه من الاغنياء. مالك يحب يعني الاناقة جدا جدا جدا. على فكرة هم الاربعة شكلهم جميل ودي حاجة غريبة. هم الاربعة شكلهم حلو شكلهم حلو وهم الاربعة طوال. اتنين صمد واتنين بيض ده موضوع تالي يعني. بس الاربعة طوال الاربعة الشكل حلو يعني. مالك اشقر ازرق العينين يبقى مالك هو شكله كده وصفه كده. يبقى هو حنيفة يعني شكله جميل. يبقى الشافعي اسمر جميل. لكن اتنين اغنية واتنين فقرة ومع ذلك الغني قدر يتعايش مع الفقير. ويقول لك كان الفقراء في حلقة ابو حنيفة اعز الناس وهو الغني. واحمد بن حنبل من الفقراء والشافعي كان من الفقراء ومع ذلك احمد بن حنبل والشافعي يتودد اليهم الملوك والامراء لانهم قادرين التعامل مع الكل. يعني كل ده هندخل فيه بالتفصيل بقى لما هناخد واحد واحد ونعيش مع واحد واحد كل واحد نعيش معاه كده اربع خمس حلقات هتبدا تبلك الامور دي. وهنبدا نقول طب احنا ازاي نعملها لان انا واحنا بنحكي الحواديت بتاعتهم هنقول بصوا هو عملها ازاي. احنا مش بنحكي حواديت في الاخر يعني. احنا جايين نتكلم ازاي نتفاهم مع بعض وننقذ الامة دي ونعمل نهضة لامتنا مش هتتعمل الا لو عرفنا نتكلم مع بعض. فانا عمال ماشي في الطاقة التعارف. على فكرة من ضمن الطاقة التعارف ان ثلاثة منهم الفوا كتب واحد ما الفش. يعني الشافعي الف حط فكره كله في كتاب اسمه رسالة. وامام احمد بن حنبل طبعا الف عمل حاجة اسمها جمع مسند الامام احمد بن حنبل. ومالك الف ويمكن هو اول واحد الف عمل الموطأ كتاب الموطأ. وابو حنيفة ما ألفش لكن ابو حنيفة ألف رجال. الرجال هم اللي كتبوا هو قال ايه يعني. واقول لك حاجة بقى عجيبة جدا. صدق ان نص فقه الامام ابو حنيفة هو مش موافق عليه. ازاي ده؟ اصل ابو حنيفة اتفق مع الناس اللي معاه انهم يعملوا فريق عمل واللي يتفقوا عليه في الاخر يبقى هو ده الفقه بتاعه. يعني عمل فقه جماعي يعني عمل اكاديمية يعني اول مجمع فقهي. غريبة مش كده ان ده سنة 80. وقال لهم رأي ما يكتبش رأي الشخصي اللي نتفق عليه هو اللي يكتب. فبيقول لك فبقوا بيعشقوا اللقاء ده. المؤتمر ده عارفين استمر كام سنة. هم كانوا 30 تقريبا معهم تلامذة كتير بس الاساسيين اللي بيطلعوا الفقه وبيستنبطوا وبيحطوا التصور ايه رأي الاسلام في كل القضايا اللي كانت موجودة في الامة الكبيرة في بغداد عاصمة الخلافة عاصمة العالم بغداد في ذلك الوقت. الناس دي اللي قاعدة بتشتغل قاعدة شغالين 30 سنة ابو حنيفة والمجموعة بتاعته. انت متخيل؟ واشتغلوا بفريق عمل مش ابو حنيفة لوحده والباقي تلاميذ قاعدين تحت. لا 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 ده احنا بنفكر مع بعض. لدرجة بعض العلماء الاخرين اللي لهم منزلة كبيرة سابوا الحلقات بتاعتهم وقالوا من مصلحة الاسلام ننضم لحلقة ابو حنيفة نشتغل معاه. حاجة متطورة قوي حاجة راقية قوي. يا غربي سامعين لما انتوا بتتكلموا على فريق العمل والفوكس جروبس والبرين ستورمينج والكلام ده كله احنا 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 ابو حنيفة عاملها سنة 80 عمل اول اكاديمية علمية وبمنح دراسية كمان. تعالوا نكمل مع الائمة الاربعة وطاقة التعارف والحلقة الفرشة اللي بتتكلم عليهم هم الاربعة التشويقية ونكمل معاكم بعد الفصل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما زلنا بنعرف بالأئمة الأربعة ما زلنا بنتكلم على التعايش في ظل الواقع الأليم اللي عايشينه في بلادنا من عدم التفاهم من الخلاف من البيوت اللي عمالة تتفرق من المحاكم اللي مليانة مشاكل خلافات من العلاقات العائلية الضعيفة علاقة الشباب بالآباء المنهارة من مش بضايقكم لكن احنا بنقول دعوة للتعايش وكلنا أمل وربنا شاهد ان الواحد نيته ان شاء الله يتصلح الواقع ده ومقاسي العراق يمكن واحد ما يموتش في العراق بكلمة بنقولها في برنامج زي كده واحد يشيل طلقته ويقول لا خلينا نتعايش يمكن واحد في لبنان يقلل خلاف يمكن واحد في دارفور يتقي ربنا ويقول يعني يفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول المؤمنون أمة واحدة. دي ميلتنا في البرنامج المؤمنون أمة واحدة يسعى بذمتهم أبناهم أدنى واحد فيهم ينشروا كلامه لو عشان ضعفه وهم يد على من سواهم. يعني واحد لما يسمع كلام النبي ويبص على الواقع يتوجع لكن عندنا أمل وكلنا طموح ويبقى التعايش ده بيت نهضة إن شاء الله لأمتنا وبلادنا. خلونا نكمل مع الأئمة الأربعة وعمالين زي ما قلنا حلقة تشويقية فرشة وليه هم علاقتهم إيه بالتعايش وإلى آخره. هم لما تبص على متوسط عمرهم تبص تلاقي
عاشوا طويل، ثلاثة منهم عاشوا ما شاء الله يعني لسن طويل، يعني أبو حنيفة 77 سنة، الإمام مالك 86 سنة، أحمد بن حنبل 77 سنة، يمكن الوحيد اللي مات صغير الإمام الشافعي 54 سنة، بس سبحان الله عمر قصير لكن إنتاج غزير، كأنه كان بيسابق الزمن. الأئمة الأربعة كمان لما تنظر لو عايز تتكلم على التعايش، الأئمة الأربعة والجماهير عموم الناس، أنا الحقيقة يمكن عشان أنا بتكلم في التلفزيون الناس بتسمعني، فبيبقى دايما في سؤال، لأي عمر تقدر الناس تسمع إنسان؟ وفي الآخر أنت عندك فكر وعندك رؤية، لكن بعد ما هتقولها خلاص ما هي خلصت، هتبقى محتاج زي اللي بيدق بيه البترول كل شوية، محتاج تدق في دماغك بيه البترول عشان تطلع كلام جديد. ازاي الناس دي وهي ماتت 78 و77 وفضلت الناس متلمية حواليها لغاية ما ماتت؟ يعني ما حصلش في الأئمة الأربعة ان هم الناس انفضت عنهم، دول فضلوا الناس بتسمع لهم لغاية ما ماتوا. ما تقوليش الموضوع موضوع علم، لا 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 انا اسف، طبعا العلم اساسي طبعا طبعا طبعا، لكن في حاجة تانية، اكيد في حاجة تانية. هل هي الكاريزما؟ مش عارف. هل هي القدرة على التعايش؟ هل قدرة على التعامل مع الناس؟ هل هي ان هما بيسمعوا كتير للناس؟ يعني انا احكي لكم قصة عجيبة قوي. الامام ابو حنيفة رايح يحج، فهو بيحج يروح عند الحلاق يحلق، يعني واحد عند الحلاق، فهو قاعد كده فبيقول الحلاق بيحلق في الحج يعني منسك من المناسك، فبيقول الحلاق هتاخد كام؟ هتدفع لك كام؟ فالحلاق بصله وقال له لا يصح في النسك ان نتشارط على المال. فالإمام أبو حنيفة بصص له كده وقام قايل له ايه؟ اتأذن لي ان اتي بورقه وقلم فاكتبها؟ حلاق وابو حنيفه هيتعلم منه، شوف التعامل مع الناس ازاي. انا مش كبير ان انا اتعلم من اي حد، قد يكون ده من اسرار تفوقهم، ده تعايش. خلي بالكم يا جماعه، في ناس بتتعامل مع الناس اللي اقل منها علميا هو اكيد ما بيفهمش، هو الوحيد اللي بيفهم. ابو حنيفه علمه ايه جنب علم الحلاق؟ فقام جايبها وكتبها لا يصح ان نتشارط في النسك، فقام كتبها. وبعد كده الامام ابو حنيفه قام قاعد ومدي وشه مثلا 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 كده، فقال له الحلاق استدر، فقال لما؟ قال ادر وجهك للقبله لتاخذ ثواب لانها نسك، دي مش حلاقه عاديه، ده انت بتحلق في الحج، فلو بصيت لو ينفع طبعا دي وجهه نظر الحلاق، لو بصيت للكعبه تكون تاخد عليها ثواب اكتر. تخيلوا حطها في الفقه بتاعه، كتبها وراه. ومش كده بس، مش قال انا بقول كذا، قال تعلمت من الحلاق خمسه مسائل في الفقه لم اكن اعلمها من قبل. انت متخيل؟ وبعد كده الحلاق بدا يحلق له، فهو قاعد ساكت، كلنا احتياط قدام الحلاق ساكت، والحلاق يتكلم يعني مش مهم، بس هو قاعد ساكت. فالحلاق بصص له قايل له ايه؟ قال كبر وهلل انها نسك، ده انت هتاخد ثواب، اقعد كبر وانت بتسال وبيتحلق لك. فقعد يكبر ويهلل فقام كتبها. ايه رايك؟ فبيقول طلعت متعلم مسائل من الحلاق. يعني انا بقول ازاي دلوقتي عشان دي حلقة تشويقية، لكن لما هنخش جوه الامام مالك، واحد مات عنده 77 سنة، ابتدى الحلقة بتاعته عنده 17 سنة، من 17 ل 77 بيتكلم في روضة النبي، الدرس بتاعه في الروضة، طول ما هو بيتكلم الافات، مفيش مكان في بيته، لدرجة بقى اضطر يجيب مجموعة تساعده في النظام ليدخل اهل الحجاز فلا يدخل غيرهم، وبعدين يطلعوا ليدخل اهل الشام، ليدخل اهل العراق، ليدخل اهل مصر. تخيل هو شغال ازاي؟ ازاي الامام الشافعي مطرح ما يتنقل يتجمع عشرات الالاف، يروح مسجد عمرو بن العاص في مصر عشرات الالاف، يروح المسجد الجامع في العراق عشرات الالاف. بيقولك لم يشتهر في تاريخ المسلمين في عصرهم بعد الخلفاء الراشدين الاربعة مثل الشافعي واحمد بن حنبل. ازاي يا جماعة؟ فانا بقول هم والجماهير، اكيد اللي هيتعلم تعايش ان شاء الله في البرنامج نساعد في الحكاية دي، يعرف ازاي يتعامل مع الناس ويكسب الناس. في قاعدة تقول لك لو في 1000 واحد مبسوطين منك وواحد زعلان منك اني على اللي زعلان صالحه. دي طريقة التفكيك. فاحنا عايزين احنا عندنا احنا في حياتنا نتعامل ازاي؟ تنزل من العربية واحد خبط لك العربية، اول حاجة قبل ما نتكلم تمسك في جاكيتته او في ونشد لبعض القمصان وبعد كده نبقى نشوف في ايه الموضوع. بنخسر احنا سهل جدا ان احنا نخسر جارنا على كلمة. انك تخسر بني ادم دي حاجة كبيرة كبيرة قوي. ده مش يعني ازاي تبقى طريقة تفكيرك انا عايز اكسب الناس ما اخسرهمش. مش معنى كده مش هتخسر حد، ومش معنى كده انك متعايش يعني انت منافق. على فكرة الائمة الاربعة اتأذوا، الائمة الاربعة ضربوا وتقيدوا بالحديد لان هم متعايشين لكن عندهم مبدأ فما بيسيبوش. فهم مع الجماهير متعايشين، بس مش معنى كده انه ما عندوش مبدأ، عنده مبدأ. بالنسبة للتعايش مع الجماهير، الامام احمد بن حنبل لما حد يعديه او لما اتسجد فكان يقول لهم ايه؟ بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم اللي هيحصل في جنازتي وجنازتك. تبدأ جنازته عشرات الالاف، بيقولك السكك اتقفلت، المتوكل الخليفة ما كانش عارف يروح في الجنازة، واللي سجنوه ابن ابي داود واللي عملوا الفتنة ضده ماتوا لا يذكرون. فانا بقولك وبعدينك اتقلل، يعني مش معنى التعايش ان انا محدش يفهم ان انا جاي اتكلم في التعايش اذا اطمئنوا لن يصبكم اذى. دي طريقة تكتيك عشان دي طريقة تفكير يا اخوانا، ومش معنى كده مش هتتقلل لانك في الاخر صاحب مبدأ، لان قلنا تعايش بس ما بدوبش. فالامام ابو حنيفة طب اتسجن ليه؟ اديكم مثلا الامام ابو حنيفة متعايش كان مع الخليفة ويا امير المؤمنين وبيحترم الخلافة العباسية، مختلف معاهم بس بيحترمهم ويعملهم كويس، لغاية ما الخليفة جه قال له انا عايز اعينك قاضي القضاة. قال له اسف. اسف ليه؟ لان مفيش حرية ليا كقاضي ان انا احكم. كان الخليفة في ذلك الوقت كان المنصور، وهو شايف ان المنصور مش مدي، عايز القضاء يطلع على مزاجه. فابو حنيفة قال له لا مش هاخد القضاء. ففضل يضرب فيه ويعذب فيه ويضربه بالسياط، مش هاخد القضاء لان انا متعايش، بس اذا قبلت. فحتى امه بتقول له قالت اقبل، قال يا امي ان قبلت فقدت الدنيا والاخرة، علمي هيروح الناس مش هتسمعه وهخسر اخرتي. لو كانت كلمتي ستسمع كقاضي لقبلت، لكنها لن تسمع، انا بحترم نفسي فما قبلش ان هو يبقى قاضي، يعني عنده مبدأ. ومع ذلك بص التعيش، بيقول تلميذه ابو يوسف اراك ستكون قاضيا وسيتغير الزمن، قال كيف اقبل القضاء وانت رفضته؟ قال وهل زمنك مثل زمني؟ القضاء عظيم ولكن ما انا فيه هو الذي منعني. شايف التوازن بين شفت؟ يبقى اتأذوا لكن اصحاب فكرة، اتأذوا لكن محافظين على المبدأ. شايف التعايش؟ الائمة الاربعة وايه كمان؟ الائمة الاربعة في نقطة مهمة قوي للمرأة الحقيقة. طول ما احنا ماشيين في البرنامج ده الستات ليهم معانا جانب خطير، ويمكن الحكاية دي محدش كتير يعرفها. الائمة الاربعة وراهم المرأة دورها غير طبيعي. الأم في حياة الأئمة الأربعة خطير. أحمد بن حنبل وراه أمه، وهي كانت شابة 25 سنة لما مات أبوه أو 26 سنة ومرضيتش تتجوز عشان تربيه. الإمام الشافعي وراه أمه وقالت له قد نظرتك للعلم لعل الله، شوفوا الكلمة، يجمع بك الأمة. يعني فكرة التعايش وجمع الأمة كانت عند أم الإمام الشافعي وغرستها فيه. ولما هتشوفوا تاريخه كل ما تلاقي حاجة لو هو تعلم الحكاية دي يقدر يجمع الأمة تقول له روح عليها روح عليها روح عليها لغاية ما بقى هو. أنا بقول أنا بحب الإمام الشافعي قوي. إمام التعايش، على فكرة يا جماعة البرنامج ده مش دعوة للمذهبية إن أنت تسيب مذهب وتروح لمذهب، لا لا أنا مش هدخل في الفقه في البرنامج ده، مليش دعوة بالفقه. ولما هنيجي نتكلم عن فقه كل إمام هنجيب فقيه في كل إمام، ومش هدفنا ان انت تبقى في المذهب ده ولا المذهب ده اطلاقا، بالعكس ده احنا هنناقش في الوسط ان ايه المشكلة ان انت تبقى بلا مذهب، ان انت يعني تمشي على كتاب او على عالم موجود في عصرك او في المسجد اللي جنبك تثق فيه تسأله في العلم، مش لازم تكون على مذهب. لكن انا بتكلم على عظمة هؤلاء الناس. فالأم في حياة الأربعة خطيرة، الشافعي وراء أمه ومالك وراء أمه أنقذته، كان ماشي في سكة تانية خالص الإمام مالك، كان هيطلع حاجة تانية خالص، يعني حولت مساره بذكاء الأم من غير ما تقهله. تعايش ازاي؟ تعايشت مع ابنها. الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك وبنته، يعني معلش احنا الام والست لها في البرنامج مكان خطير. طول ما احنا هشين كل حلقة لازم هنجيب سيرة يا امهات عايزين نطلع ولادنا كده. بالله عليكم نستفيد من قصة الأئمة الأربعة ونطلع ولادنا كده. الإمام مالك بنته تبقى وهو بيدي العلم بتاعه وهو بيدي الفقه بتاعه بيدي الدرس بتاعه بيبقى جنبه واحد بيقرأ والإمام مالك يعلق. كان طريقته كده. فمقعد بنته ورا الجدار لو الراجل غلط تقوم مخبطة ثلاث خبطات لأنها حافظة الكتاب الموطأ أكتر من اللي بيقرأ زي أبوها. الإمام مالك من ضمن الأساتذة اللي اتعلم على أيديهم واحدة ست عائشة بنت سعد بن أبي وقاص الصحابي اللي فتح العراق بنته أستاذة للإمام مالك. الإمام الشافعي أول ما جه مصر أول حاجة عملها راح يتعلم على إيد السيدة نفيسة بنت الحسن بن علي. تخيل تلميذ على ايديها ويقول لها حجيب ورق وهو الشافعي ويتلمز على ايد السيده نفيسه ومش عيب وما اتكسفش انا اتلمز على ايد المراه. تخيلوا الانفتاح والتعايش مع المراه في الزمن ده. الامام ابو حنيفه جزء من الثلاثين اللي بيتشاور معاهم في مكان مخصص للنساء يساعدوه في الفتاوى ويقولوا رايهم في الفتاوى. الامام ابو حنيفه والتعايش مع الام لما الام تفضل شايفه ابنها صغير مع انه كبر بقى ابو حنيفه. فمرة امه حلفت يمين وعايزة ترجع فيه فقالت له اعمل ايه فافتها. فقام قالت له ايه ده انت مش عارف حاجة انت بتقول غلط اصلا. فقالها طب انت تحبي ايه؟ قالت له وديني زرع القص. زرع القص دون واحد عابد مش فقيه واحد عابد الناس بتحبه علشان هو طائع لربنا ملوش في الفقه يعني زي ما تقول كده واحد صوته حلو في القرآن او واحد زي كده بيتكلم في رسالة لكن ملوش في الفقه. فقالت له روح اسأل زرع القص فهتكسفه. واحد تاني بقى يقول لها بقول لك يا امي انت هتنضحينه ويعني ناس هتصغريني قدام الناس ما تثقي بقى ان ابنك كبر لكن تعايش معاها. قال لها حاضر واجي معاكي كمان. وقام رايح معاها لزرع القص وقام باعت لزرع القص لو جالك السؤال الفلاني الفتوى كذا كذا كذا. فالست دخلت فقالت له افتنا. فقال افتيكي ومعك امام الامه. فقال افتها قول لها. فقال لها كذا 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 كذا. فقالت له اه خلاص انا موافق على الكلام اللي انت قلت. الله هو الكلام اللي قاله ابو حنيفه. يا شباب شفت التعايش مع الام مش بقى كفايه بقى انت مش قادره تقتنعي ان انا كبرت بلاش ازاي هتصغريني قدام الراجل اللي هو اقل مني. ها شفت ده اللي احنا هناخده يا جماعه ده اللي احنا هنعيش معاه الايام الاربعه والاناقه. يعشقوا الاناقه حاجه غريبه يعني. الأئمة الأربعة وإيه كمان يعني الأئمة الأربعة والعبادة هم خلي بالك من سر نجاحهم إنهم قدوة كاملة. كان كلامهم موافق لعملهم. يجي العشرة الأوائل من ذي الحجة تلاقيهم صايمين خيام الليل تلاقيهم قايمين. تبص على واحد زي الإمام الشافعي تلاقيه عابد. تبص على أحمد بن حنبل والعبادة العظيمة. تبص على أبو حنيفة مرة تلاقيه طول الليل عمال يصلي بآية واحدة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ويقعد يرددها طول الليل. واحد جاي يسأله سؤال لأبي يقول الآية فقال روح وليله بعد شوية لأبي يقول الآية أجيله بعد شوية. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يا ويبكي منها ويعيش مع لأن الأربعة نماذج. لأن الأربعة بالمناسبة عندهم مواهب أخرى غير الفقه. الإمام أحمد وموهبة الخط الرائع. وإزاي لو عندك موهبة هتساعدك في التعايش. وإزاي الآباء والأمهات يكتشفوا مواهب ولادهم ويستخدموها للتعايش. الإمام أحمد والخط. الإمام الشافعي والشعر الرائع اللي لغاية دلوقتي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. ده كلام الإمام الشافعي وإحنا بنحفظها لغاية دلوقتي. الإمام الإمام يعني مالك والتفكير في مصلحة الناس مواهب أخرى غير الفقه. يعني دي مقدمة وفرشة والأئمة الأربعة. لكن احنا طالبين في نهاية الحلقة دي احنا من الحلقة الجاية ان شاء الله داخلين على الإمام أحمد الإمام أبو حنيفة وهنعيش معاه الحلقة الجاية بقى واللي بعدها واللي بعدها وندخل في البرنامج بقى والتعايش ونشبك التعايش في الأئمة الأربعة. أنا فخور وإحنا بنتكلم على تاريخنا وبقول للغرب اسمعوا تاريخنا وبقول لشبابنا افتخروا وما تدبوش، افتخروا بثقافتنا وتعايشوا مع المجتمع حواليكم. وبقول للمسلمين في الغرب اندمجوا في المجتمع حواليكم وانتوا فخورين بهذا الانتماء. وبقول للناس في العراق وفلسطين، بقول للفلسطينيين بينهم وبين بعضهم، واحنا بنصور في وسط الازمه بين الفلسطينيين وبعضهم وفي وسط الازمه بين اللبنانيين وبعضهم، بقول الفلسطينيين واللبنانيين واهل العراق بقول لهم تاريخنا جميل، عيب عيب ان احنا نعمل كده ببعضينا ولا تضحك علينا العالم. عايزين نتعايش بيننا وبين بعضينا، عايزين نلم البيت من جوه، سواء انت ومراتك، انت واولادك، انت وجيرانك، انت وقريبك، لغايه الامه كلها. يعني ده دعوه للتعايش. فاضل اخر حاجه، احنا فاتحين من النهارده عشان نتعايش معاكم، عشان انا مش حابب ان الدعوه للتعايش يبقى واحد بس اللي بيتكلم، ده مش تعايش، ده الحوار. فاتحين عمري خالد دوت نت، تبعتوا لنا، عايزين تجارب، عايزين تجارب للتعايش، تسروا الافكار ونفتح صحه مخصوصه للتعايش، وتقولوا لنا رايكم، وتقولوا لنا رايكم في البرنامج، وتقولوا لنا ازاي نعدل وازاي نطور، وان كنا احنا يعني مصورين بدري، لكن نتعايش من خلال الموقع ونعمل زي سجل انجازات مين تعايشوا من خلال الافكار دي ومن خلال الموقع. هنشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي مع الامام ابو حنيفة، ونبدأ نعيش مع الحلقات بتاعتنا، وربنا يفتح علينا وعليكم. ويبقى بس الطلب الوحيد المطلوب منكم من الاسبوع للاسبوع اللي بعده، تتواصلوا معنا على الموقع. الطلب الثاني، تبدأ تفكر ازاي اتفاهم وتفاعل وتعايش مع كل من حولي، ده المطلوب. أشكركم جدا ونشوفكم على خير، والسلام عليكم.